لما خلق الله آدم للخلافة في الأرض وأسكنه وزوجه جنته ووقع له عليه السلام ما وقع فيها، قال الله تعالى له:
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ونزل آدم وزوجه الأرض ونزلت الهدايات تترى كل حين بإذن ربها إلى مختارين من رب العالمين. وكان أول من تلقى الهدى من الله تعالى هو أول إنسان وطأت قدماه الأرض، وكان هو آدم، حيث يقول الله تعالى في شأنه:
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ويقول أيضا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبهذا تعلم أن الهدى الإلهي واكب الإنسان منذ نزوله إلى الأرض إلى أن ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك التوجيهات الربانية كانت تنزل غالبا على شكل كتب ورسالات. ترى ما هي هذه الرسالات؟ وما مضامينها؟ وما مصيرها؟ وما علاقتها ببعضها؟
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
وفي وصايا لقمان:
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
واتفقت الكتب السماوية كذلك حول المبادئ والقواعد العامة التي لا تتأثر بمرور الزمن ولا اختلاف المكان ولا تنوع الإنسان. فالكتب السماوية قررت المبادئ والقواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية كقاعدة الثواب والعقاب، وأن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره ولا يؤاخذ بجريرة غيره ويثاب بسعيه وليس له سعي غيره، كما قال تعالى:
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
فإذا هي كتب متحدة من جهة الاعتقاد مختلفة في تفاصيل الشرائع. بهذا الأمر تابع لتفاوت الأنبياء والرسل أيضا.
وهذا الاختلاف في حقيقته ليس اختلافا في جوهر الدين، بل يرجع ذلك إلى التفاصيل التي يعلم الله وحده الحكمة منها، كما يرجع بعضها إلى أولويات كل رسالة وحاجة كل قوم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
من حيث التفصيل، تفصيل التشريع، هناك اختلاف جوهري فيه تدرج، نعم، وقع انحراف فيما سبق، نعم، ولكن على مستوى التنزيل أنزل الله تبارك وتعالى شيئا من هذا الدين بما يناسب كل زمان وكل مكان وكل قوم. فاختلاف الأقوام السابقين كان سببا من أسباب في اختلاف الشريعة التي جاء بها الرسول المرسل إليهم.
فكانت الأولوية بالنسبة لمدين بعد محاربة الشرك على مستوى العقيدة الاهتمام بالفساد الاقتصادي.
وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم.
وكانت أولويات رسالة نبي الله لوط عليه السلام معالجته ما كان عليه قومه من شذوذ جنسي.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
كل زمان وكل عصر يقتضي رسالة معينة، ولذلك كان الله عز وجل يرسل رسله بالشرائع، وقد يتبدل منها شيء في الشريعة التي تأتي بعدها.
ثم أيضا من أهم مظاهر الاختلاف قضية ميزت الرسالة الإسلامية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ميزت القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة، وهي قضية التيسير والرحمة. فوجدنا في الكتب السماوية السابقة، ووجدنا في شريعة الأنبياء المرسلين السابقين، وجدنا نوعا من التشدد في بعض الأحكام التشريعية كما كان مع بني إسرائيل. ولهذا لما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان من أهم خصائصها ومن أوضح رحمانيتها ومن أظهر مظاهر التيسير فيها قوله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
وهذا يعني واضح حينما يعني ننظر في القرآن الكريم، نجد بأن الله عز وجل قد شرع لبني إسرائيل أمورا يعني لم تشرع لنا نحن، يعني فقد تبدلت وقد نسخت، والزمان اقتضى ذلك، وحكمة الله عز وجل طبعا اقتضى ذلك، ولذلك يعني لم يفرضها على المسلمين. هنا نذكر مثلا على سبيل المثال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتوبة بني إسرائيل من الذنب الذي ارتكبوه مرهون بقتل أنفسهم، لكن الله عز وجل رفع عنا هذا الحرج، ليست التوبة بقتل النفس. ومما يذكر في أخبار بني إسرائيل أن أحدهم إذا مس ثوبه نجاسة لا يكفي أن يغسلها بالماء، بل يقطع موضع الثوب، وفي هذا تشديد، لكن الله عز وجل رفع هذا التشديد.
ومما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام، قال تعالى:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
وهناك أمور بقيت، يعني هناك أمور لا حرج فيها، يعني الأصوليون عندهم دليل يناقشونه، هو شرع من قبلنا، يعني هذا دليل أصولي، يعني شرع من قبلنا، يعني هناك أمور كانت على عهد الرسل السابقين ذكرت في القرآن الكريم، هل نأخذ بها أو لا نأخذ بها، هذا نقاش أصولي، وبعض الأصوليين وبعض الفقهاء يأخذون بذلك. لكن أنبه على مسألة، وهي أن شرائع السابقين من أين تؤخذ؟ لا تؤخذ من كتبهم. شرائع الرسل السابقين تؤخذ من القرآن الكريم، شرع من قبلنا مما ذكر في القرآن الكريم أو مما ذكر في الحديث الصحيح. إذا هناك اختلاف أراده الله عز وجل أن يكون في مجموعة من التشريعات، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، في الزكاة، في أمور من العبادات التي كلفنا بها، وهناك نقاط اتفاق بقيت، بل إن أهل الإسلام أخذوا بما كان يقوم به الرسل ويعمله الرسل السابقون، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى.
لما كانت هذه الرسالات موقوتة بفترة زمنية معدودة وببقعة مكانية محدودة وبأمة بشرية محددة، فإن الله جعل حفظها لعلمائها.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.
بما استحفظوا من كتاب الله واضح فيها وإكال الحفظ ونسبة الحفظ للناس، بينما في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
فهل كان هؤلاء الأحبار في مستوى الأمانة التي رشحهم الله تعالى لها، أم أنهم استجابوا لنزوات النفوس وإغواء الشيطان وضغوط لوبيات المجتمع؟ وشواهد تحريف الكتب السابقة في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى في تحريف اليهود:
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا،
وقوله عز وجل:
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
وجاء عن تحريف النصارى:
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
من الطبيعي جدا أن يقع التحريف، لأن الله تبارك وتعالى وكل أمر الكتب إلى الناس، فوقع ما وقع من التحريف، لأن الإنسان تغلبه أهواؤه أحيانا ومصالحه الخاصة وغير ذلك من الأمور، قبليته وعلاقاته، فقد تغلبه فيتصرف كما يقع اليوم في القوانين ويتحايل على القانون من أجل أن يقضي مصلحة أو كذا أو كذا، كذلك وقع مع قوانين الله تبارك وتعالى، فتصرف الإنسان بجهله وقصوره وبجموحه نحو تحقيق مصالحه، تصرف في كلمات الله عز وجل فحرف وغير.
اليهود والنصارى لا يحبون هذا الكلام، ذلك شأنهم، لكن نحن نعتقد أن كتبهم قد حرفت، وبل هم أيضا يعني يعترفون بهذا، دارسوا التوراة والإنجيل وقفوا على هذا الأمر، ومجموعة من الكتاب ومجموعة من المشاهير المفكرين وقفوا على هذه الحقيقة وأثبتوا بأن كتب بني إسرائيل قد حرفت،
وأهلها يقرون بذلك. مثلا الأناجيل الآن المقبولة هي من ضمن مئات النسخ، يعني وافقت الكنيسة على عدد محدد منها. وأنا دائما أعطي مثال بسيط جدا شاهد على التحريف، وهو أن بالنسبة للقرآن الكريم هو نزل بلسان عربي مبين، فلا نسمي سائر الترجمات الأخرى التي تقع للقرآن الكريم إلا ترجمة معاني القرآن، يبقى القرآن هو القرآن، هو كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما سائر الترجمات الأخرى سواء كانت للفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها أو الإسبانية أو غيرها، تسميها ترجمة معاني القرآن الكريم. بينما الأناجيل الذي بالعربية يظن أنه يقرأ الإنجيل، والذي بالفرنسية يظن أنه يقرأ الإنجيل، والذي بالإنجليزية يظن أنه يقرأ الإنجيل، وهكذا ذلك، مع اليقين التام في التفاوت بين اللغات، فهذه اللغات ليست واحدة، وصيغ تعبيرها على المضامين تختلف من لغة إلى أخرى، فكل من بيده نسخة من الإنجيل بلغته التي هو بها يعتقد بأن الذي بين يديه هو الإنجيل، وليس فقط ترجمة معاني الإنجيل. عكس القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس من غير العربية ليس قرآنا، ولا يقول أصحابه بأن الذي بين أيديهم هو القرآن، وإنما الذي بين أيديهم أقصى ما فيه أنه ترجمة معاني القرآن الكريم. وكل من يريد أن يعود إلى القرآن الكريم يعود طبعا إلى النص العربي.
فأخذ التحريف في هذه الكتب ثلاث صور: تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه، والتحريف بالتغيير والإضافة، والتحريف بالكتمان.
وهذا لأمر قدره الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها هي ذاتها لم تكن مقصودة بالحفظ، لم يكن مقصود أن تحفظ، لم يكن مقصود لأن تكون خالدة، على اعتبار أن الأنبياء الذين من قبل والرسل الذين من قبل بعثوا في أقوامهم، والكتب التي أنزلت لتعالج قضايا خاصة. بينما القرآن الكريم ومحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم هو أول الأرسل للناس كافة، وكتابه هو الكتاب الخاتم للعالمين.
فمن تحريف اليهود ما سطره القرآن الكريم عنهم بقوله:
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
والأميون في عرفهم هم الذين ليس لهم كتاب منزل، وهم في الحقيقة كل من ليس بيهودي، لأنهم ينكرون الرسالات الأخرى. ومن تحريف النصارى قولهم بألوهية المسيح وأمه عليهما السلام:
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار.
قد يكون زيادة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فأنهم زادوا أمورا قالوا إنها وحي وليست وحي من الله سبحانه وتعالى.
وفي شأن افتراءات اليهود والنصارى معا يقول الله تعالى:
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
وقوله أيضا:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
وبين سبحانه وتعالى براءة عيسى:
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
ومن ذلك كتمانهم ما جاء في كتبهم من الإشارة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
حينما نقرأ التوراة الآن نخرج بعقيدة عن الألوهية مشوهة. الله حاشا أن نعتقد هذا الكلام. يصور في التوراة أنه عاجز، أنه ضعيف، أنه فقير، أنه يبكي، أنه أشياء يعني من صفات البشر. كذلك حينما نقرأ عن الألوهية في الإنجيل نخرج بصورة مشوهة عن الإله. أيعقل أن يكون هذا هو الأصل؟ لا. حينما نقرأ القرآن الكريم أي عقيدة نخرج بها؟ الله واحد لا شريك له، منزه سبحانه وتعالى عن النقائص، الله عز وجل له الكمالات كلها، له صفات الجلال وله صفات الكمال، منزه عن العيب ومنزه عن النقص وعن التعدد، وعن يعني عقيدة صافية فيها تعظيم، فيها تمجيد لله عز وجل. القرآن الكريم يذكر أنبياء الله عز وجل بالتمجيد وبالتوقير وبالتبجيل وبكل صفات الكمال الإنساني، لكن حينما نقرأ التوراة نجد خلاف ذلك. نجد في التوراة والإنجيل نجد الأنبياء يخطئون، يعصون، يرتكبون الكبائر والفواحش والمنكرات، يفعلون، هذا ليس حقيقيا.
وقوله على لسان عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يعني كانوا يخفون ويكتمون يعني وحيا لله عز وجل فلا يظهرونه للناس.
أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي تطمئن قطعا أنه كلام الله المقدس، وقد تكفل الله بحفظه فضلا ونعمة على المسلمين خاصة وعلى البشرية عامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هنا نتذكر عن المناظرات التي عقدها المسلمون قديما وحديثا مع النصارى في إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من التوراة والإنجيل. هذه كتب يعني مشهورة في هذا المجال، يعني وجدت تلك الألفاظ رغم أنهم عملوا وجهدوا أن يحرفوا وأن يخفوا وأن يكتبوا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل شاء أن تبقى هناك كلمات هي يعني فيها روح الوحي الحقيقي، بقيت محفوظة في التوراة والإنجيل شاهدة عليهم بالحق الذي كانوا يكتمونه.
فهو كتاب الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهو الكتاب المعجز للإنس والجن والرسالة الخالدة لهما، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
فإذا يعني الذي اقتضى أن القرآن الكريم يحفظ هو أنه رسالة للعالمين وأنه هو الرسالة الخاتمة، فهذه هي من مقتضيات حفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب وهو قد وقعت بين يديه بعض صحف من التوراة، فقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني موسى وما أدراك ما موسى وهو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.
أنا أؤمن بالتوراة، أنا أؤمن بالإنجيل، لكن ليست التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود لأنهم قد حرفوها، ليس الإنجيل الموجود بين يدي النصارى أو اليهود لأنهم قد حرفوا هذا الإنجيل،
وهو الكتاب الكامل الشامل لكل ما يخص الإنسان على اختلاف الزمان وتعدد المكان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.